صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول الفراغ المسلم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنقرأ في المسند يقول الإمام أحمد على مسلم بن هاشم رضي الله عنه وبدأ بحديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه.
والعباس عبد المطلب بن هاشم بن عبد المالك بن كلاب بن غالب بن كعب بن عبيد
صلى الله عليه وسلم وصنوه وكان أصغر ولد أبيه وأسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين
وكان صوت جميعا رضي الله جمعين الصوت
يسمع نداؤه من تسعة أميال. ولما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم آمن به أخوه حمزة واستمره على شركه ولكنه كان من أكف الناس عنه بل ما كان بعد أن طالب أحن عليه منه. وقد شهد بيعة العقد مع الأنصار وأكد العقد توثيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان مشركا لكن كما قلنا العصبية من باب العصبية كما حصل من أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وقع معه وقفة عصبية أرادها الله سبحانه وتعالى أيضا ليحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ميلاد الدعوة. فلما كان بيعة العقبة وجاء رجال من الأنصار لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام أتى العباس وأكد عليه التوثيق والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يسلموه إلى أعداء فأكد العقد توثيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة له واحتياطا لأمره. وكان مع المشركين يوم بدر فوقع في الأسر فقيد فبات يئن فلم ينم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عمن معه من نومه فذكر علينا العباس فأطلق من القيد وفدي ب4000 وقد رد الله عليه أضعافها بعد ذلك. وقد قيل انه كان مسلما يكتم ايمانه مع قومه والمشهور انه انما اسلم قبل الفتح وشهد فتح مكه. ولما اسلم حسن اسلامه جدا واستمرت السقايه في يده ثم في يد ولده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه ويحترمه. وقد استسقى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصل جذب في المسلمين استسقى به عمر رضي الله عنه الحديث المعروف حينما قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجلبنا توسلنا بنبينا فنسقنا وإنا نستسقي بعم نبينا ثم قال يا عباس قم فادعوا الله عز وجل. فقام عباس فدعا فقدم عمر رضي الله عنه صلاته الاستسقاء عام الرحمن. وكانت وفاته في اخر خلافه عثمان قبل مقتل بقليل وقد اصيب في عينيه قبل وفاته. ثم كانت وفاته الى المدينه يوم الجمعه ب12 ليله خلت من رجب وقيل من رمضان سنة 32 وقد جاوز 80 من عمره ودفن رضي الله عنه بالبقيع بالمدينة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قال الإمام أحمد رحمه الله حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك وينفعك. قال إنه في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد.
مع كوني كان كافرا وهذا لا يتناغم مع قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأن هذه الشفاعة ألا يعذب أو أن يخرج إلى النار وإنما أعطي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب خاصة وفي التخفيف لا في رفع العذاب عنه. قال إنه في ضحضاح من النار ولولا أنا كانت الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة للنبي خاصة وفي أبي طالب خاصة. إذن شفاعة خاصة في خاص فلم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غير أبي طالب فيما تعلق بالعفار لم تقبل شفاعة صلى الله عليه وسلم في غير أبي طالب وإنما كانت الشفاعة تخفيف فقط. فالكافر لا يجوز له الدعاء ولا تقبل فيه الشفاعة. قال سبحانه وتعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب المشركين. وقال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة لا تكون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فشروطها الشفاعة المثبتة إنما تكون بعد الإذن والرضا والله سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لمن أحب ولا يأذن أيضا إلا لمن آمن. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى عن المشركين ولهذا لا تقبل فيه الشفاعة. فهذه شفاعة خاصة فلا تشوش ولا تكون مشكلة على النصوص العامة فهي للنبي بصفة خاصة وفي أبي طالب أيضا بصفة خاصة ولم تكن في أبي طالب في إخراج من النار أو فرق العذاب عنه كلية وإنما كان في التخفيف وفي ضحضاح من النار وكفى بذلك يعني. نعم ونظر لأنه قام مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح رسول الله فكأنما يعني خفف عنه بها كما قال يخفف عن الكافر في الدنيا في الدنيا إذا عمل بعض أعمال البر قد يرزق بعض الأمور في الدنيا قد يوسع عليه بعض الأمور في الدنيا فتعجر خيبته.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد الرجل سجد معه سبعة أعراب وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة قال حدثني بعض بني عبد المطلب قال قدم علينا علي بن عبد الله بن عباس في بعض تلك المواسم قال فسمعته يقول حدثني أبي عبد الله بن عباس عن أبيه العباس أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا عمك كبرت سني واقترب أجلي فعلمني شيئا ينفعني الله به. قال يا عباس أنت عمي ولا أغني عنك من الله شيئا ولكن سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قالها ثلاثا ثم أتاه عند قرن الحول فقال له مثل ذلك. قال حدثنا روحا قال حدثنا أبو يونس.
هذا فيه رد على من يظن في هذه الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن أن قرابتها من آل بيت رسول الله أنها تغني يوم القيامة، فترى بعض الناس مولعا بهذا بأن يحصل قرابة من آل بيت، تراه معهم قرابة تصل إلى 5 أمتار، يقول أنا من نسل الحسين، ما في أحد يطلع يخرج من نسل الحسن أبدا، يعني ما قبلنا واحدا من نسل الحسن، إنما الجميع من نسل الحسين، كل من نسل الحسين، ويظن بذلك أنه يستحق الفضل من الله سبحانه وتعالى وأنه من آل بيت رسول الله، فيكون له الكرامة المزعومة، والناس يضحك عليهم بهذا، ولهذا الصوفية استغلوا سذاجة الناس، ومجرد إثبات الواحد أنه من آل بيت رسول الله فيعطى من الأموال ويتبرك به وكذا، ولكن الحمد لله، وإلا الحمد طبعا السنيين أطلعوا على الناس كلها، وإلا كان هؤلاء في العهد الماضي اللي يأتي بمثل هذه الأوراق والأشياء دي، فالناس يتبركون به ويدخلونه البيوت ويدخلونه غرف النوم من أجل أن تحصل بركة وغير ذلك، هذا كان موجودا مشهورا في كل بلد في كل قرية تملوك مثل هذه مثل هؤلاء، لكن الحمد لله لم يعد أحد يعني أو انقطعت من رطبهم والعطاء لهم والله الحمد لله، وهكذا كلما انتشرت السنة تضحب البدع، ولكن إذا فكت أهل السنة انتشرت البدع وانتشر أهل البدع، ولهذا ليس أشد على أهل البدع والأهواء من وجود أهل السنة لأنهم يفقهون الناس حتى من الشياطين، فليس أشد على الشيطان من عالم أو من طالب علم يوجه الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تنفع القرابة منه إلا أن يكون هناك إيمان. سبحان الله يا إخواني، الله عز وجل في القرآن كم سورة؟ 114 سورة، 100 سورة و14 سورة في القرآن، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يصرح باسم أحد أو كنيته المعروفة في القرآن بالعذاب إلا واحدا، من هو؟
أبو لهب،
عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ملوك. فمن أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. سورة القرآن تسمى سورة المثل، تبدأ بتبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ملوك كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جديع حبل من المسجد، هذا عم النبي، ما روحي في هذا، لأن المشرك لا يراعى ولا تدفع قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عم رسول الله، بل أبو طالب، طب هذا أبو لهب جمع بين الكفر والعناد والإعراض والعذاب، طب أبو طالب، أبو طالب هذا الذي نافح رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتضن النبي وراعى النبي صلى الله عليه وسلم، وحبس معه وتحمل معه ما تحمل، وما حدث ما قبل شفاعة ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه بهذا بالتخفيف فقط، وأيضا فإنه في النار ولا تنفع قرابته ولا دفاعه عن رسول الله ولا مدح لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن القرابة للرسول ما تنفع الإنسان إلا إذا كان على الإيمان، لهذا قال النبي هنا يا عباس أنت عمي ولا أغني عنك من الله شيئا، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن فاطمة وهي أقرب من العباس، لا يغني عن فاطمة رضي الله عنها شيئا، ولا يغني عن عمته، ولا يغني عن أحد، النبي ما يغني عن أحد أبدا إذا كان كثيرا، وإنما الذي يشترى لك عملك الصالح، عملك الصالح.
قال رحمه الله حدثنا روح قال حدثنا أبو يونس القشيري حاتم ابن أبي صغيرة قال حدثني رجل من ولد عبد المطلب قال قدم علينا علي بن عبد الله بن عباس فحضره بنو عبد المطلب فقال سمعت عبد الله بن عباس يحدث عن أبيه عباس بن عبد المطلب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا عمك قد كبرت سني فذكر معناه قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. قال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد ابن آدم سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد قال: حدثني سماك بن حرب عن عبد الله بن عمر.
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اسجد على سبعه اعظم، وذكر الجبهه هي الانف ومع الانف الجبهه والانف واليدين والركبتين وصدور القدمين فالجبهه ادعوك ومعه الانف هذا واحد، واليدين وركبتين وصدور القدمين هذه سته، هذه سبعة أعضاء يجب السجود عليها حال السجود، هذا السجود الشرعي. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا يحيى بن العلاء عن عمي شعيب بن خالد قال: حدثني سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قال: فسكتنا. فقال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء.
على كل حديث في بعض، ولكن علو الله سبحانه وتعالى ثابت بالأدلة الكثيرة. نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح البزار ومحمد بن بكار قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا يزيد هو ابن هارون قال أنبأنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله.
نعم. الحديث أيضا في ضعف، ولكن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن وبالسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بردت فيكم ما يتمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أو آل بيتي. فوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته، والله عز وجل قال: قل أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق خاص. نعم.
قال: حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث، فذكر الحديث. قال: حدثنا يحيى بن سعيد أحسن الله عليكم فنرى قريشا تحدث فذكر الحديث. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فقد كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا قال فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فلزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه وهو على بغلة شهباء وربما قال معمر بيضاء أهداها له فروة ابن نعامة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار.
وهؤلاء كانوا أشد يعني الناس الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، أشد القوم لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا محنكين في الكتاب، ولولا نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه والمسلمين لكان ما كان. ولكن المسلمين يومها عجبتهم كفرتهم فأرادهم الله سبحانه وتعالى هذا الدرس، كادوا يحصدون حصدا. قال سبحانه لقد نصركم الله في موطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فلولا فضل الله سبحانه وتعالى لا حصل ما حصل، ولكن الله سبحانه وتعالى نجى الرسول ونجى الصحابة بعد ذلك، وعرف الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصوا بعد أن تفرق الكثير وحصلت النصرة بعد ذلك. هذه دروس تكون للنبي والصحابة رضوان الله عليهم رغم ما فيه من الفضل، ولكن الله سبحانه أجر سننا المسلمون لا بد من الاتيان بها. ففي بدر ففي احد لما خالف رماة عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حصل؟ حصلت الهزيمة. وفي حنين لما اعجبتهم كثرتهم كانت تحصل الهزيمة. هذه دروس، هذه رسائل اخواني ليس فيها مجاملات. الله عز وجل ينصر اولياءه بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا وجدت الموانع قد يتأثر المسلمون بهذا، وجدت معاصي وجدت مخالفات. فما يقول واحد المسلمون مع المخالفات مهما بلغت فإنهم ليسوا كالكفار. نقول إن الميزان الذي يتعامل أو الميزان الذي يكون للمسلمين غير الميزان الذي يكون للكفار. إن الله سبحانه وتعالى يربي أولياءه ويربي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء. ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ماذا تبلغ مخالفة الرماة من مخالفة المشركين وهم عباد الأصنام والأوثان؟ نقول الأمور ما تقاس هكذا، الأمور ما تقاس هكذا. أولياء الله الذين عندهم القرآن وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعاملون كما يعامل المشركون. ولهذا قال سبحانه أولما أخذتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكذلك هنا لما أعجبتهم كثرتهم حصل ما حصل في أول معركة حتى كذا يحصل المسلمون حصدا، لكن الله سبحانه وتعالى نجى رسوله وأولياءه. نعم.
قال العباس رضي الله عنه وأنا آخر بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركين. وأبو سفيان بن الحارث آخذ بغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله يا عباس نادي يا أصحاب الثمرة. قال وكنت رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لك أن
أصحاب السمرة زمان
بيعة رضوان
أصحاب الشطر بيعة رضوان يعني أحيا في مال، لأن الصحابة بيعوا النبي يومها على المال سبب حديث سلمة بن الأكوع على أي شيء بيعته الرسول وما قالوا قال على ونعود، فكأنهم يذكرهم بهذا. نعم. وأنتم أيضا من رضي الله عز وجل عنكم يومها وقد رضي الله عن ويعنك تحت الشجرة، فيا أهل رائحة الشجرة ناداهم حتى يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك يا لبيك، وأقبل المسلمون فاقتتلوا هم والكفار، فنادت الأنصار يقولون يا معشر الأنصار، ثم قصرت الداعون على بني الحارث بن الخزرج، فنادوا يا بني الحارث بن الخزرج. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا رب الكعبة انهزموا رب الكعبة. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا حتى هزمهم الله. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته.
بطرفة عين، ولكنها التربية والسنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد بين الصحابة وهو الذي يرمي بالحصيات فيحصل ما يحصل من البركة برمي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى شرع أشياء أو شرع لها أسبابا وجعل أمورا منوطة بأمور، فالنصر منوط بالطاعة، وإن كان المسلمون يكرمون بوجود النبي بين أظهرهم، لكن لابد من الإتيان بأمور الشرع، ولابد من الإمتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما تقبل شفاعته في المسجد، مع أنه النبي، ليه؟ لأن هذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي، حكم بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. لا يستثنى منه ولا رسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي استأذنت ربي أن أدعو لأمي فلم يأذن، أن أزور قبر أمي فأذن لي. كذلك المسلمون إذا حصل منهم معاصي حصلت الهزيمة حتى ولو كان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور رب الله سبحانه وتعالى بأولياء، وإذا فالله عز وجل قادر على نصرة أوليائه طرفة عين. وأنت تعلمون في آخر الزمان في حديث خروج جابر وماجوج لم تشهد الأرض أعداء من هؤلاء، لا المشركون ولا كفار ولا على وجه الأرض أي عدو يبلغ عشر معشار يأجوج ومأجوج، فما مشى على الأرض أقوى من هؤلاء. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نجى عيسى ومن معه وأهلك هؤلاء بدون أن يلقاهم رجل واحد، بدون أن يلقاهم رجل واحد. أوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، واختفى عيسى ومن معه من المؤمنين، ونصر الله سبحانه وتعالى أولياءه، وخذل الله سبحانه وتعالى أعداءه، وألقى الله عز وجل عليه ما ماتوا به في ساعة واحدة. فالله قادر على هذا، ولكن هذه يا اخواني سنن كونية وشرعية وأحكام لابد للمسلمين أن يروا، لا يمكن يحصل فتح ولا نصرة إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه العدة لابد لها، ولهذا فإن المسلمين يلقون المشركين بعدتين، العدة الأعظم والأهم هي العدة الإيمانية، وبعد ذلك العدة العسكرية، لكن العدة الإيمانية لابد أن تسبق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رفض أمة الإسلام على التوحيد وعلى الطاعة في العهد المكي وعلى الصبر، ولم يأذن الله عز وجل رسوله بالقتال حتى كان في العهد المدني، كان العهد المدني، فالعهد المكي تربية على الصبر، تربية على العقيدة، تربية على الإيمان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الأعداء بأصحابه هكذا وهم يصلون في ساحات الوغى ويؤملون ما عند الله من الشهادة. فهذه سنن لابد أن تكون. فإذا أرادت الأمة سعادة نصرة فلابد أن تقوم بأسبابها. شوف لو بيننا النبي صلى الله عليه وسلم لم نأتي نحن نتغرب بالنبي ونأخذ من شعراته ونأخذ من عرقه ونجلس حول النبي فقط. لا، هؤلاء الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما خالف أمر واحد حصل ما حصل. ما أتوا لنا بطقون بشعرات النبي وعرق النبي ويغنيه ذلك عن الخفاء. خلاص يلقى الواحد بشعرة النبي ويغنيها على الكافر مثلا أو بعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح به بدنا وهو نزل الأرض المعركة. أبدا. وإنما السيوف الإخوان تسل، السيوف تسل واللقاءات المحتومة إن الجنة تحت ظلال السيوف. ما اعتمدوا على ذلك. نعم هم يتطابقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هم يرجون البركة بوجوده مع النبي. نعم صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد من بذل الأسباب، لابد من بذل الأسباب والحرب والإعداد. النبي في أحد يقول من يدفعهم عنا؟ فيأتي رجل من أصحابه فيقاتل حتى يقتل. سبعة قتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يدفعون عن النبي يوم أحد. سبعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون بين يديه صلى الله عليه وسلم. فليس هناك مجاملة ولا محاباة. فأليس الله القادر سبحانه وتعالى أن ينصر نبيه بلا قتال؟ نحن حتى نتعدد. نحن المسألة مش مسألة اعتماد على يعني هذه الأشياء فقط، إنما لابد من متابعة السنن الشرعية، لابد من متابعة السنن الشرعية والأحكام الشرعية في قتال، في أحكام القتال، في ضوابط القتال والجهاد، في كل شيء من هذا. والله عز وجل قد وضع أحكام الجهاد في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سفيان وقال سمعت الزهري مرة أو مرتين فلم أحفظه عن كثير بن عباس عن العباس رضي الله عنه قال كان عباس وأبو سفيان معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فخطبهم وقال الآن حمي الوطيس وقال نادي يا أصحاب سورة البقرة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد أبو عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لنخرج فنرى قريشا تحدثوا فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. قال حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد
أحمد عن الشافعي
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد يعني بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعيد بن سعد بن سعيد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عمرو بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عمرو بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال حدثنا أبو يمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر دعاه فذكر الحديث قال فبين أنا عنده إذ جاء حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فأدخلهم فلبث قليلا ثم جاءه فقال هل لك في علي وعباس يستأذنان؟ قال نعم. فأذن له ما فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا لعلي وهما يختصمان في الصواف التي أفاء الله على رسوله من أول وهما يختصمان في الصواف التي أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فقال الرهط
قال الفقير في النهاية والصواف هي الأملاك والأراضي التي جلى عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها واحدة لها صافية وقال الأنفالي يقال البياع التي يستخلصها السلطان لخاصته الصوافي نعم
فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال عمر رضي الله عنه اتئدوا أناشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد نفسه قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعلى العباس فقال أنشدكما بالله أتعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال نعم قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله عز وجل كان خص رسوله في هذا الفيء في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم إلى قدير فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه محمد بن مسلم قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان المصري فذكر الحديث قال فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع فقال لعمر هل لك في عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير يستأذنون قال نعم إذن لهم قال فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس فقال نعم فأذن لهما فلما دخل عليه جلس فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين علي فقال الرهط عثمان وأصحابه اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر اتئدوا فأنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قال قد قال ذلك فقال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله عز وجل كان خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية فكانت هذه الآية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتازها ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي منه فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم الله هل تعلمون ذلك قالوا نعم قال العلي وعباس فأنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قال نعم ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها أبو بكر رضي الله عنه فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان ان ابا بكر فيها كذا، والله يعلم انه فيها لصادق بار راشد تابع للحق.
يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثه قوله، لان من خصائص الانبياء انهم لا يورثون، ليس هذا من خصائص النبي او من خصائص النبي فقط، بل هذا من خصائص الانبياء، ان معاش الانبياء لا يورث، ما فرثناه صدقه. وهذا خاص الانبياء حتى لا يقال ان الانبياء انما دعوا الى الله عز وجل يدلون جمع المال، فالانبياء لا يسألون المال في الدنيا، ولو جاءهم المال بطريق حلال فإن النبي ينفق على نفسه وعلى آل بيته طيلة حياته حتى إذا مات، فإن ما يترك يكون للمسلمين ولا يكون لأحد من أقاربه. فلما جاء علي بن العباس كما قصنا في ما أفاء الله عز وجل على رسوله يوم بني النضير، فأخبرهما عمر بالسنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق عن نفسه وعلى آل بيته طيلة حياته صلى الله عليه وسلم. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم عمل أبو بكر كيف ما كان يعمل رسول الله، وإنه لبار راشد متبع فيها بالحق لأنه على السنة. ولهذا ناشدهما عمر: أتعلمان أن النبي قال ما تركناه صدقة؟ تشهدون يا عثمان والزبير وهؤلاء الصح، تشهدون عبد الرحمن والزبير وسعد؟ قالوا نشهد. طيب يا عباس يا علي تشهدان بهذا؟ قالوا نعم نشهد بهذا. طيب خلاص، هكذا فعل النبي وابو بكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك. وانتم تزعمان ان ابو بكر يعني فيها كذا وكذا، والله يعلم انه فيها لصادق بار راشد تابع للحق، وانا ما املك الا ان اكون على طريق خمس النبي وطريق فيعمل بهذا كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكما عمل ابو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا
لا لعلي ولا للعبد. نعم.
قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أدعو به. فقال: سل الله العفو والعافية. قال: ثم أتيته مرة أخرى فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أدعو به. قال: فقال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثني عبد الله بن أبي السفري عن ابن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء، فاسترنا مني إلا ميمونة، فقال: لا يبقى في البيت أحد شهد اللد.
لما خالف ابن عباس ولذا كان يدخل تابيته في ليلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب عباده النبي صلى الله عليه وسلم ليله. نعم.
فقال
مني الا مني.
فقال: لا يبقى في البيت احد شهد اللد الا لد، إلا أن يميني لم تصب العباس. ثم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل إذا قام مقامك بكى. قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقال فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة، فجاء فنكص أبو بكر رضي الله عنه، فأراد أن يتأخر فجلس إلى جنبه ثم اقترأ. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس قال حدثنا عبد الله بن أبي السفري عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس بن عبد المطلب.
ليس أحد شهد اللد إلا لد، واللد هو العلاج باللدود، وهو من إسقاط المريض في أحد شقي الفم، ولديد الفم جانبان. قال ابن الأثير: وإنما فعل ذلك عقوبة لهم لأنهم لدوه بغير إذن. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنتم تشربون كذلك، يعني شيء على شمالك. نعم.
ابن عباس عن العباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر فكبر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راحة فخرج يهادى بين رجلين، فلما رآه أبو بكر تأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فاقترأ من المكان الذي بلغ أبو بكر رضي الله عنه من الصورة. قال حدثنا عبيد بن أبي قرة قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي قبيل عن أبي ميسرة عن العباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال انظر هل ترى في السماء من نجم؟ قال قلت نعم. قال ما ترى؟ قال قلت أرى الثريا. قال أما إنه يلي هذه الأمة بعددها من صلبك اثنتين في فئة اثنتين في فتنة. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن أبي الأشعث عن إسماعيل بن إياس عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي عن أبيه عن جده قال كنت امرأ تاجرا فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، وكان امرأ تاجرا فوالله إنني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت يعني قام يصلي. قال ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلي، ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي. قال فقلت للعباس من هذا يا عباس؟ قال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. قال فقلت من هذه المرأة؟ قال هذه امرأته خديجة ابنة خويلد. قال قلت من هذا الفتى؟ قال هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. قال فقلت فما هذا الذي يسمع؟ قال يصلي وهو يزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم أنه سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. قال فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول وأسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثالثا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة قال قال العباس بلغه النبي قال العباس بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس. قال فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا.
ولعل النبي يعني بلغ شيء من خاصه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خيار الناس.
قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه قد كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم هو في ضحضاح من النار، لولا ذلك لكان هو في الدرك الأسفل من النار. قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب أخي عبد الله قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر وفيه دم الفرخين، فأمر عمر بقلعه ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس فأتاه العباس فقال والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للعباس وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس رضي الله عنه.
يعني يقول لما أصاب هذا المثال على للعباس رضي الله عنه فلما أصاب عمر كان للطريق عمر فيقول العباس وكأنه يعني يرضي عمر فيقول والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر العباس وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى طبع في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس رضي الله عنه بعد أن عزم عليه عمر بذلك. نعم بينك الى قدر نقص في المسند في الفضل المعباس.